الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا العلوم الإنسانية والتعليم المفتوح، نرحب بكم أجمل ترحيب في تخصص الدراسة الإسلامية وقضاء علوم القرآن والشريعة الإسلامية في سلسلة حلقات العقيدة الإسلامية واحد. أبدأ باستعراض الحلقة اليوم وهي بعنوان عالم الجن والشياطين. هذه الدرس يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن
واحد أن تفسر تكليف الله تعالى الجن وإرسال الرسل إليهم وأقوال أهل العلم في ذلك. اثنان أن تلخص مكانة كل من الجن والإنس عند الله تعالى. ثالثا أن تفهم منهج القرآن الكريم في تناول موضوع الشياطين.
ولتحقيق أهداف الحلقة المستعرضة نتناول إياك الفقرات الآتية.
واحد تفسير تكليف الله الجن وإرسال الرسل إليهم وأقوال أهل العلم في ذلك. اثنان مكانة كل من الجن والإنس عند الله تعالى. ثالثا منهج القرآن الكريم في تناول موضوع الشياطين. رابعا عداوات الشيطان وأساليب إضلاله لابن آدم وأسلحة المؤمن في ذلك.
عزيز الدارس، قد يسأل سائل فيقول: هل بعث رسل للجن قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى أن الجن رسلا من أنفسهم، والحق أنهم يسمون نذرا لا رسلا، بدليل قوله تعالى:
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى.
قال ابن كثير: وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون إلى آخر الآية، فمن مجموع الجنسين أي الإنس والجن، فيصدق في أحدهما ما يصدق في الآخر. أما قوله تعالى:
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
فالظاهر من هذه الآية أن موسى قد أرسل الجن قبل نبينا، نقول إنها ليست دليلا على أن موسى أرسل إليهم، ولكنها دليل على أنهم قد سمعوا برسالة موسى عليه السلام، كما كان حالهم في استراق السمع من الملائكة حتى بعثة النبي ونزول قوله سبحانه:
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
ومنهم من يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين ومنهم الجن دون غيرهم من الأنبياء، فإنهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وهذا هو الراجح بدليل قوله تعالى:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لذلك يرى أصحاب هذا القول أنه لم يكن قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم، وهو الصحيح. عزيز الدارس، وقد يسأل سائل فيقول: أيهما أقوى وأكرم عند الله، الإنس أو الجن؟ والإجابة هي: واحد، يصف الله تعالى كيد الشيطان بالضعف، قال تعالى:
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
جاء في التفسير أن مكر الشيطان مكر من اتبعه من الكفار كان ضعيفا، واهي لا يقاوم كيد الله. اثنين، يخنص الشيطان ويفر بمجرد أن نقول بسم الله. فبالحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خلص، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. وقال رواه أبو يعلى وفيه عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف، وانظر مسند أبي يعلى ثلاثة: تكريم الله تعالى الإنسان عن سائر مخلوقاته كما قال سبحانه وتعالى:
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
والآن نسأل سؤال آخر فيقول: هل للجنة تأثير على أجساد الإنس؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إن مس الجن ودخولهم في أجساد الإنس والوسوسة واقعة، بدليل قوله سبحانه وتعالى:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
جاء في التفسير: يتخبطه، يعني بذلك الشيطان في الدنيا، وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس، يعني من الجنون. وجاء في تعريف الوسوسة أنها الخواطر التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها الشبهة، وهي تدفع بالإعراض عنها، وهي ما يملكه الشيطان من عباد الله الصالحين. إلا أن هناك من ينكر دخول الجن إلى الإنسان، ومنهم المعتزلة، والذي يبدو والله أعلم أنهم لا سلطان لهم على المؤمنين، وإنما سلطانهم على من يتولونهم، كما قال الله سبحانه في كتابه:
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
فهم لا يملكون سوى الوسوسة، كما قال سبحانه وتعالى آمرا عباده أن يستعيذوا به:
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
وما شد عن ذلك فهو من باب الابتلاء والاختبار للعباد، وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا مكانة كل من الإنس والجن. عزيزي الدارس، بعد أن بينا مكانة كل من الإنس والجن، ننتقل إلى الفقرة الآتية، وهي بعنوان: منهج القرآن الكريم في تناول موضوع الشيطان. يتبين ذلك في ضوء المحاور الآتية: واحد، بيان سبب طرد إبليس من رحمة الله وخروجه من مصاف الملائكة، إنه الكبر ومخالفة لأمر خالقه، قال الله تعالى في كتابه مبينا ذلك:
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
وفي ذلك درس كي يتجنب الإنسان ما به هلاكه وإظهار ما كان من أمر إبليس وقسمه بأغواء بني آدم كي يستشعر المسلم أنه مقسم عليه من قبل عدوه بالإغواء والضلال كما قال الله تعالى عن إبليس
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
ثلاثة بيان حبائل الشيطان ووسائله في إغواء بني آدم ستأتي معنا ومنها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى
لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.
أربعة بيّن القرآن أن للشيطان حزب وله أولياء يعملون معه من شياطين الجن والإنس قلت وهو ما يجب على المسلم أن يستشعره فيعمل مع حزب الرحمن بكل ما يملكه من قوة وجهد قال الله تعالى
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
خمسة بيّن القرآن سبل الوقاية من كيد الشيطان وستأتي معنا وابتداء نقول بالاحتراس من متابعته فيما يدعو إليه من الرواية والضلال قال الله عز وجل
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
جاء في تفسير الآية يرشدك الله تعالى أيها المؤمن إلى الاستعاذة من شياطين الجان فإنه يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. ستة بيّن القرآن أن مسألة الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بأن المنتصر هو المسلم في نهاية المطاف. سبعة بيان موقف الشيطان من الإنسان الشيطان عدو للإنسان. عزيزي الدارس قال الله تعالى
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
وبعد أن بينا منهج القرآن الكريم في تناول موضوع الشيطان ننتقل الآن لنبين عداوات الشيطان ابن آدم وسبل إضلاله. عزيز الدارس نتناول إياك عداوات الشيطان ابن آدم وسبل إضلاله وأتمثل في الآتي ألف تزيين الكفر والطغيان والفساد فهو يعمل على تحسين السيء حتى يراه أتباعه حسنا ويؤطي عنهم القبيح فلا يرونه قبيحا قال الله تعالى
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
باء الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء وطريقته في إشاعة الفحشاء من التكشف والتعري وإبداء العورات أول مادة في قانون الشيطان قال الله تعالى
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
جيم إلقاء العداوة وإثارة البغضاء بين بني آدم فالشيطان يقوم بإثارة البغضاء التي تفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته فما من فساد اجتماعي أو خلقي أو سياسي إلا الشيطان
وراء ذلك.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
وفي الحديث يأس الشيطان أن يعبده المسلمون ولكن في التحريش بينهم أي رضي بالتحريش فيما بينهم. دال الوسوسة في الصدور وتعني حديث النفس أو الخواطر التي ليست مستقرة ولا اكتلبتها الشبهة وتدفع بالإعراض عنها وهي آية ما يحصل عليه الشيطان من المؤمن. وقد وجهنا الله تعالى الالتجاء إليه والاستعاذة به من وسوسة الشيطان كما جاء في سورة الناس وفي قوله تعالى
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
كل ذلك تعليما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. عزيزي الدارس، أما الفقرة الآتية وهي الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم فسنتناول فيها أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان تتمثل في الآتي: 1- الحذر والحيطة من كيد الشيطان، فكلما وجد المسلم خاطر السوء يحوم حول قلبه لاقتناصه تذكر منهج الله تعالى وحكمه فيحترز عما يخالف أمر ربه تعالى. يقول سبحانه
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
2- الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
3- الالتجاء إلى الله والاحتماء به من الشيطان ووساوسه، وقد جعل الله في كتابه القرآن الكريم سر ذلك وخاصة في بعض آياته كآية الكرسي. راجع أيضا قصة تمثل الشيطان لأبي هريرة وآيات السحر وكذلك في سورة البقرة
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
وفي آخر 3 سور من سور القرآن وهي الإخلاص والمعوذتين الفلق والناس التي أبان الله تعالى فيها أمر الألوهية لتنزيهه عما لا يليق به في ذاته وصفاته ولتظل علاقة المؤمن بربه سليمة وصحيحة. ومتى ما كان المؤمن سليم العقيدة صحيح العبادة عاش في قرب من الله في بعد من الشيطان. وأما في سورة الفلق والناس فقد أبان الله ما يستعاذ منه بالله من الشر الذي في العالم ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن. وقد ابتدأ في سورة الفلق بالاستعاذة من شر المخلوقات وظلمة الليل والسحر والحساد، ثم ذكر في سورة الناس الاستعاذة من شر الشياطين والإنس والجن. وإذا سميت السورة 3 سورة الإخلاص وما بعدها في الحديث بالمعوذات، وسنة للمسلم أن يحافظ على قراءتهن بعد كل صلاة وفي الصبح والمساء وحين يأوي إلى فراشه. 4- من أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان سن الإسلام ذكر الله تعالى والاستعاذة به من الشيطان عند القيام بأي نشاط، ومن ذلك عند قراءة القرآن كما قال الله تعالى
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
باء عند دخول الخلاء والجماع وعند الغضب. ولطرد الشيطان عند الغضب على المؤمن بعد الاستعادة تغيير هيئة جلوسه، فإن كان قاعدا اضطجع وإن كان قائما قعد. الإتيان أيضا بالوضوء، تعويذ الأبناء والأهل، كل هذه من أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. 5 التوبة والاستغفار، فإنها سبب لمحو الذنوب والسيئات بل وإبدالها إلى حسنات. قال سبحانه وتعالى:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
6 إزالة اللبس والإموض والبعد عن مواطن الشبهة الذي يدخل منه الشيطان. ولنا في موقفه صلى الله عليه وسلم وهو ماض في الليل مع زوجته صفية وقد رآه صحابيان فأسرع، فما كان منه إلا أن قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من إنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. صحيح مسلم. إنه يستحب لمن رؤيا خليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليرفع ظن السوء به. تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة في موضوع هذه الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي: السؤال الأول: ما مفهوم الجن والشياطين في اللغة والاصطلاح؟ السؤال الثاني: ما حكم الإيمان بالجن؟ وضح ذلك. السؤال الثالث: أكمل الثراء، مسكن الجن هو ثراء بدليل ثراء. السؤال الرابع: هل الجن أوصاف؟ ومثل لما تقول. السؤال الخامس: بين مكانة كل من الجن والإنس عند الله تعالى. السؤال الثالث: أذكر أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. إلى هنا عزيز الدارس نأتي وإياك إلى ختام حلقة اليوم، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، وإلى أن نلقاك في الحلقة القادمة والتي ستكون بعنوان الإيمان بالكتب وما يتعلق بها. نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.